إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا هذا اللقاء عبر الأثير والنقل المباشر الذي هو في هذا الزمان من نعم الواحد القدير سبحانه وتعالى، ونظرا لما وجهه ولي أمرنا رعاه الله وحفظه ورفع قدره في الدارين من الاحتراز مما بقي من داء حتى يتم انكشاف هذا البلاء، من تدريس مثل هذه الكتب وإلقاء المحاضرات إذا طول أو تطاول زمنها، كما هو الزمن المختار في كل يوم لشرح هذا الكتاب، أن يكون عن بعد، وهو يعني الزمن المقترح بحسب ما خطط له المنسقون لهذه الدورة، أن يكون ساعتان لكل يوم من بعد الساعة الرابعة والنصف إلى السادسة والنصف في هذا اليوم نبدأ وهو السبت، ثم ننتهي في يوم الاثنين قبيل المغرب إن شاء الله من شرح هذا الكتاب، وهو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، والمتوفى في السنة 620 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنشكر أولا ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونوابه أن مكنوا لتدريس العلوم الشرعية في الجامعات والمدارس، لأن الناس لن يستقيم حالهم إلا مع اتباع دين ربهم الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح عقيدة ومنهجا وأحكاما. وقد عرف لذلك، عرف المنهج الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية منذ باكورة تأسيسها، منذ أن عقد الإمامان محمد بن سعود والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب العقد المناصرة على نصرة التوحيد ودين الله الحق الذي جاء به محمد. وتتابع من بعدهم ملوك هذه البلاد، والمؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله على العناية بالعلم، وأشرف ما اعتنوا به الاعتقاد الذي كان عليه السلف، إذ أنه هو الأساس. فمن أجل هذا أعز الله سبحانه وتعالى كما يعرف القريب والبعيد ممن أنصف وكان له عقل فضل هذه البلاد، وأنها كما قال أو شهد لها العلماء من خارجها كالعلامة المحدث الكبير ناصر الدين الألباني، أنها أفضل بلاد العالم أمنا ودينا، فلله الحمد والمن على فضله. وجزى الله خير. بعد ذلك الشكر موصول لصاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الذي نقل الوزارة الحقيقة نقلة نوعية تشكر فلا تكفر في الحد من التطاول على المنبر من قبل من لم يعرف هذه الدعوة المباركة السلفية والتي تقوم على تقوى الله وتوحيده وطاعة ولي الأمر واجتماع الكلمة. فقام أحسن على ذلك أحسن قيام، حتى أننا صرنا نرى في مجتمع من يبلغ الدين من الخطباء ومن المحاضرين والمدرسين في جميع أرجاء هذه المملكة الحبيبة، نجد أنهم والحمد لله، ومن قبل كان فيهم والحمد لله ذلك، إلا أن من دخل وليس منهم قد بان أمره وانكشف حاله وألجم بلجام السلطان المانع له من التطاول على منهج السلف فيما يؤول الأمر إليه من الاختلاف وغير ذلك من الفتن. فجزاه الله خيرا. ومن ذلك ما نشاهده من تطور لهذا الجهاز وزارة السنون الإسلامية في المجالات المتاحة لها، وكان من أعظمها إصلاح أمر الدعوة وإخراج من كان ليس منها، وهذا عمل مبارك يشكر عليه. فندعو له أن الله سبحانه وتعالى يرفع قدره في الدارين ويجزيه خير الجزاء على ما قدم وواصل العمل. وأنا أعلم عنه شخصيا أنه يبقى في مكتبه إلى ساعات متأخرة من بعد العشاء مواصلا العمل حتى أتعب نفسه جزاه الله خيرا. وقد اقترح عليه من اقترح من أصحابه أن يكون له على الأقل إجازة يستريح فيها وهو دوما يراقب ويتابع ويجتمع، فجزاه الله خيرا على ما قدم. ثم الشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة على إتاحة الفرصة لإقامة هذه الدورة، وعلى ما قاموا به مشكورين من تكليفي للقيام بمهمة شرح كتاب لمعة الاعتقاد، وعلى رأسهم الدكتور الشيخ سالم الخامري، وثم موصولا إلى إخواننا المنسقين لهذه الدورة في دورة الملك سعود، وعلى جهدهم هذا الطيب. وحينئذ نستهل باكورة هذه المجالس ببيان ترجمة مختصرة لصاحب الكتاب الذي سنقوم إن شاء الله بالتعليق عليه. ومدة هذه المدة الحقيقة لا تكفي لشرح هذا الكتاب، مدة 3 أيام كل يوم نحو 2 ساعة، ولكن سنقتصر على ما نستطيع من الاختصار في الشرح والتعليق على المهم، بل الأهم مع التأصيل الذي يفتح أبوابا لفهم الاعتقاد الموروث في باب الصفات وغيرها من الغيبيات من أصول الإيمان أمام طالب العلم طريقة. فهو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالح الحنبلي، وقد ولد بجماعيل 41 و500 في شعبان، وقدم دمشق مع أهله حيث هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين، فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخراقي وقرأ على مشايخها، ثم رحل إلى بغداد 61 و500 وأقام بها 4 سنوات أتقن فيها الفقه والحديث والخلاف، ثم رجع إلى دمشق وعاد مرة أخرى إلى بغداد وأقام بها 1 سنة قرأ فيها على عدد من المشايخ، ثم رجع إلى دمشق وحج 73 و500 وسمع من علماء مكة، ثم استقر في دمشق واشتغل بالعلم والتصنيف. وهذا شأن حينئذ الراسخين في العلم، أن يتلقوا العلم عن الراسخين المشايخ المعروفين في بلدهم. وقد أنعم الله علينا في هذا البلاد بعلماء كبار مثل شيخنا الراحل رحمه الله وجعل منزلته في عين الإمام بن باز والشيخ الفقيه العلامة العثيمين، ولا يزال يعاصرنا والحمد لله، مد الله في عمره شيخنا الوالد صالح العلامة صالح الفوزان وغيرهم من المشايخ. فنوصيكم أن تقتدوا بمثل هذا الإمام في الأخذ عنهم قبل رحيلهم، وأن تأخذوا عمن رحل منهم فقد بقيت آثارهم. فالبركة كما قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أكابركم. وكان له مكانة علمية أثنى عليه العلماء بها، قال شيخ الإسلام: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ موفق الدين بن قدامة عبد الله بن قدامة. وقال الذهبي رحمه الله: سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق رحمه الله وغفر له. وله كما تعلمون مصنفات، لو لم يكن إلا المغني في باب الفقه لعلمت قدره، حتى بعض الفقهاء قال: ما كنت أرى أن يستطيع الاجتهاد حتى قرأت كتاب المغني، المغني في شرح مسائل الخراقي من مصنفاته إذن، وكذلك الكافي والمقنع، وهو صاحب كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، وفي الوعظ كتاب التوابين، وفي الاعتقاد لمعة أو لمعة الاعتقاد. فتوفي رحمه الله سنة 2600 كما ذكرنا، وخلف علما زاخرا كبيرا، حتى علماء عصرنا لا يستغنون عن كتابه المغني عند البحث في مستجدات العصر، فهو أوائل الكتب التي يجعلها كبار علمائنا نصب أعينهم عندما يدرسوا مسألة معاصرة، فما ترك فيها شاردة ولا واردة في الفقه رحمه الله إلا ذكرها، إلا ما يغيب عن العالم كما قال الشافعي: ما من عالم إلا تعزب عنه سنة. وإنما عرف العلم بجمع العلماء بعضهم إلى بعض. فهذا الكتاب لمعة الاعتقاد كتاب فيه نبذ من الاعتقاد، وهو مختصر في بيان ما كان عليه السلف من الاعتقاد، ومعنى الاعتقاد هو ما يعقد المرء عليه قلبه من خير أو شر، فإما أن يكون الاعتقاد حينئذ أو العقيدة صحيحة أو تكون فاسدة، فإذا كانت ترجع إلى ما كان عليه السلف من الإجمال والتفصيل وهم النبي والصحابة كانت عقيدة صحيحة، وإذا كانت العقيدة تبنى على ما أحدثه الخلف من كالجهمية والأشاعرة والمرجئة والخوارج كانت عقيدة فاسدة. ولم يذكر لفظ العقيدة في القرآن ولا في السنة، وإنما هو مصطلح ولا مشاح في الاصطلاح، وإنما ذكر باسم الإيمان كما قال الله تعالى في كتابه، واسم البر كما قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، يعني ذكر باسم الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني، وقال عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتدور مباحث العقيدة على هذه الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه، نعم، ويلحق بها وإن كان ليس من صلبها ما أظهر أو ما ظهر من مخالفة لأهل البدع ردوا فيها أهل السنن عليهم، كمسألة الخروج على ولاة الأمر، ومسألة مسائل عملية مثل مسح الخفين ونحو ذلك من المسائل، وإن كانت ليس من صلبها ومباحثها، لكن لما تميز بها أهل السنة كما تميزوا مسح الخفين وخالفهم أهل البدع وتنطعوا أظهروها في محلها ومكانها، وكلزوم طاعة ولي الأمر وبيعته ونحو ذلك من المباحث. والعقيدة تنقسم إما إلى بيان التوحيد في العبادة، وكتب في ذلك الإمام جد محمد الوهاب رحمه الله، وبأقسامه الألوهية والربوبية والصفات، وإلى مجمل اعتقاد السلف وتفصيله من المأخوذ بالأدلة من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. ورأى بعض المحققين من أهل العلم أنه لا يجوز التقليد في العقيدة، فلا بد أن يأخذها بأدلتها، كما ذكر الشيخ الإمام حجة بن الوهاب، معرفة في الثلاث أصول، معرفة العبد ربه، دينه، نبيه، بالأدلة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى المسلم أن يتعلم هذا الأساس وهو العقيدة، لأن هي أساس دين الله، فإذا فسدت فسد دين العبد كله. ولا بد أن يتلقى العقيدة على المشايخ الراسخين في العلم، ولا يأخذها ممن لا يعرف. لابد أن يكون الذي يدرس الاعتقاد عرف بالعلم فيه والفهم لمباحثه وجودة ذلك، لأنه سيبني عليها دينه، فلا يأخذ دينه إلا على من رسخت قدمه في العلم بهذا الاعتقاد الذي كان عليه السلف رحمهم الله. وقد صنف العلماء رحمهم الله في الاعتقاد كتبا بمواضيع أو أسماء مختلفة، فمنهم من سمى العقيدة سماها بإيش؟ بالسنة، ككتاب السنة لابن أبي عاصم والسنة البربهاري، ومنهم من وصفها أو سماها بالشريعة، كالشريعة للاجري، ومنهم من وصفها بالاعتقاد، كشرح اعتقاد أهل السنة لمن؟ للالكائي ونحو ذلك. فرحمهم الله وجزى الله خير علماءنا وإمتنا ممن مات وممن بقي، فالله جعلهم ذخرا للإسلام والعقيدة، يشرحونها بتفصيلاتها بأدلتها، فكان لهم الدور في حفظ اعتقاد السلف من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالحمد لله، كما قال الإمام أحمد في مقدمة الرد على الجهمية: الذي جعل سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان بقية من أهل العلم ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. وما عبد الله بن قدامة أبو محمد صاحب هذا الكتاب لمعة الاعتقاد إلا واحدا منهم رحمه الله وغفر له وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. واللمعة من اللمعان، وهو الشيء الذي له نور وله لمعان، فلمعة بمعنى أنها تلمع وتنير، وهي يسيرة وهي نبذ في هذا المصنف. وحينئذ ينبغي لطالب العلم إن استطاع أن يحفظ متنها وينتبه غير انتباه في التعليق عليها وشرحها. وقد تقدم معنا الاعتقاد، وهو ما عقد العبد المرء عليه قلبه، وهو اليقين الجازم الذي يعتقده العبد من الإيمان. فهو الإيمان كما وهو الاعتقاد معنى واحد، غير أن الاعتقاد لم يذكر بهذا في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. وتبنى العقيدة في نعم. وتكلم القدامى المقدسي في هذا الكتاب على ما يتعلق بمباحث الأصول الستة أو أركان الإيمان: صفات الله، القدر. ولماذا لم يفرد أو يتكلم ويفصل في باب توحيد الإلهية؟ لأن البلاء في زمنه أكثر ما وقع في الصفات كما تعلمون. ولذلك الشيخ عبد الوهاب لمن أكثر ما وقع البلاء في عصره في الإلهية وعبد القبور والأضرحة صنف في توحيد الإلهية. وفي أوائل الزمان في عهد السلف الكرام لم يفردوا تصنيفا في في الإلهية، لأنه لم يظهر الإشراك كما ظهر في زمن مثل الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. فالعالم يصنف بحسب حاجة الناس، نعم، بحسب حاجة الناس. انظر ابن خزيمة سمى كتابه التوحيد وتكلم عن الصفات، لأن البلاء في زمنه كان في الانحراف في هذا الباب. الشيخ محمد الوهاب سمى كتاب التوحيد وعنى الإلهية لأيش؟ لأن البلاء وقع في توحيد العباد. طيب، فلنشرع الآن بعد هذه المقدمة في المقصود من شرح هذا الكتاب والتعليق عليه، ونذكر أنه سيكون قراءة وعرض وتعليق مختصر بحسب الحاجة، وتأصيل مهم ليفتح آفاقا وأبوابا للطالب المبتدئ ليفهم الاعتقاد الموروث عن سلفه. وأولا لابد من بيان هذه المقدمة قبل أن نستمع القراءة، أن الاعتقاد كما ذكرنا مبني على السماع والأخبار عن الله وعن رسوله وما أجمع عليه السلف. ولا يمكن في الاعتقاد، لأنه غيب، والإيمان بالله وملائكته وكتبه، أن نتوهم ذلك بعقولنا وأفكارنا. فلا يقبل الرأي في باب الاعتقاد لأنه خبر عن الغيب ولا يدرك الغيب بالعقل. وأنه كما سنرى لما جهد قوم في إدراك الاعتقاد بعقولهم فأخذوا من كلام الفلاسفة مناطق من القواعد ما أخذوا، ضلوا السبيل وخالفوا المنقول بل ضادوا المعقول. وقرأ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، فإنهم زعموا أنهم بعقولهم يتوصلون لحقيقة التوحيد، وإذا هم بهذا الذي اعتقدوه قد ضادوها من كل وجه وهم لا يشعرون كما سيأتي. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة عليه رحمة الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، بدأ بالبسملة اقتداء كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري برسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فكانت رسائل النبي بمثابة الكتب التي صنفها العلماء لترسل إلى الناس، وتلك أرسلت للملوك ومن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ترسل إليه. فكان النبي يفتتحها، والنبي أمي كما تعلمون لا يخط بيمينه وإنما له كتبة، فيكتبون له أول ما يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. فتتابع المصنفون لأمهات الكتب كالبخاري ومسلم وصاحب الموطأ لمن مالك على البدء بالبسملة اقتداء بمن؟ برسائل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده، وأنه دفع دحية الكلب كتاب النبي العظيم الروم رسالته، فإذا فيه يعني الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسين. فهكذا كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم تستفتح بالبسملة. وقد يقول قائل فأين خطبة الحاجة؟ لماذا لم يفتتح البخاري ومسلم ومن صنف تلك الأمهات أصول الإسلام، لماذا لم يستفتحوا بخطبة الحاجة؟ ولماذا لم يستفتح حتى الشيخ محمد الوهاب كتابه التوحيد خطبة الحاجة؟ وكذا من قبل عبد الله بن قدامة العلامة موفق الدين أبو محمد لم يستفتح عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي كتابه لمعة الاعتقاد بخطبة الحاجة. ذلك والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر خطبة الحاجة في رسائله، وكان المصنفون كالبخاري ومسلم يقتدون برسائل النبي كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، فكان النبي يكتب بسم الله ويشرع في المقصود. أما خطبة الحاجة فكيف كان النبي يقوم بها؟ كلاما قولا، أما الكتابة فيكتفي بالبسملة. أما يعلمنا إذا كان بين يدي الإنسان حاجة أن إيش؟ أن يقولها إيش؟ بلسانه. كيف عرفنا هذا؟ من تصرف المصنفين. لم أجد أنا الآن أحد المتقدمين ممن صنف في الحديث كالبخاري ومسلم غيرهم يذكر خطبة الحاجة، يكتفون بإيش؟ بالبسملة. فإذا كان لهم حاجة وجلسوا إلى قوم في خطبة نكاح، في خطبة في حاجة لهم كما أمر النبي أن تذكر هذه في الحاجة، يذكرون إن الحمد لله نحمده. وننبه أن من أراد أن يذكر خطبة الحاجة في محاضرة أو في درس يذكرها ساذجة عن البسملة، لأن النبي في خطبة الحاجة ما علمه أن يقول بسم الله، علمهم يقولوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أما في الكتابة فيقتصر بسم الله كما كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأذكر أنه يرون في ذلك حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجذم، لكن أو كما قيل لكن إسناده ضعيف ولا يصح. والبسملة هي آية من كتاب الله، وقوله بسم الله الباء لا شك حرف جر، وقيل هي للتبرك، وقيل الاستعانة، والجار المجرور متعلق مقدر تقديره أستعين، أو في كل عمل تبتدئ به أو تقوم به، تريد أن تشغل السيارة تقول بسم الله، لأنه بوب البخاري باب البسملة على كل حال، فتريد أن تشغل السيارة فتقول بسم الله، يعني أستعين وأتبرك بكل اسم لله، نعم، لكي تشغل هذه السيارة بإذنه سبحانه وقدرته وقوته، لا بحول وقوته أو بحول وقوة المكينة هذه أو الآلة. أستعين يعني بكل اسم لله، لأنه لو قال بسم الله هذا المفرد المضاف يدل كما قال السعدي على إيش؟ على العموم. والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، أو من السمة وهي العلامة، وما يتميز به الشيء عن الشيء. فإن الله علم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، وقوله حينئذ بسم الله أي أتبرك أو أستعين بكل اسم لله بجميع أسمائه، أستعين وأتبرك أو أتبرك بها. وأسماء الله كثيرة تعرفون، هل كلها قد أحصيناها وعرفناها؟ هل في العلم كل أسماء الله ممكن أن نعرفها ولا في شيء استأثر به؟ في شيء استأثر به في علم الغيب. ما الدليل؟ حديث المكروب، اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن نعم ربيع قلبي ونورا بصري وذهاب همي وغمي، أو كما قال. إذن قوله أو استأثرت. أما حديث لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فلم يحددها النبي، التحديد جاء عند الترمذي من طريق الوليد المسلم لا يصح، وإنما أبهمها من جنس إبهام ليلة القدر لكي يستغرق العالم والفقيه الوقت في إحصائها كلها، فإنه من أحصاها وعلمها وعمل بمقتضاها وعرف معناها، نعم، وتعبد الله بها كلها، قطعا أو غالب على غلبة الظن سيكون منها 99 اسم فيدخل بذلك الجنة. والله علم على الذات المقدسة الإلهية، لا يجوز تسمية شخص بالله، فالله له أسماء مشتركة وخاصة. من الخاصة؟ الرحمن، الله، الأحد، الصمد، الخلاق، هذه لا يجوز لأحد أن يتسمى بها. أما المشتركة مثل الرحيم العزيز فهذه مشتركة، وهو الذي تأله القلوب وتحبه إجلالا وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه يتضمنان الرحمة، والرحمة من صفاته سبحانه وتعالى، ولكن الرحمن أوسع من الرحيم، فالرحمن رحمته أي الرحمة التي هي عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهي الخاصة بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. وحينئذ نذكر بخطأ يفعله البعض من بعض الأسر، ينادون خادم لهم أو ابن برحمن، يا رحمن، خطأ، لأن الرحمن اسم خاص بالله، يقول يا عبد الرحمن فلا يقول يا رحمن، فلا يقول يا رحمن، يقولون يا عبد الرحمن. يقول يا عبد الرحمن ولا يقول يا رحمن، لأن هذا اسم الرحمن خاص بالله. نعم، طيب، فيكون المعنى عند قراءة هذا المصنف أتبرك وأستعين بكل اسم لله ذو الرحمة الواسعة الرحمن وذو الرحمة الواصلة للمؤمنين. فالرحمن ينظر فيها للصفة والرحيم ينظر فيها للفعل، إيصال الرحمة لمن شاء من عباده وهم المؤمن والمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما. ثم بدأ اقرأ.
قال رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير.
حسبك. الحمد لله معناه الثناء على الله لذاته، لما اتصف به من صفات الجمال والكماء والجلال والجمال سبحانه وتعالى، الذي لا يشبه فيها مخلوق ولا إنسان سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء والسميع البصير، فهو يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته وأفعاله. والألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد مستحقة لله مستغرقة له. فحينئذ من الشرك أن يقول الإنسان الحمد للنبي، هذا شرك، أن ذلك يتضمن اتصاف النبي بصفات لا تليق إلا بالله، فيستحق استغراق الحمد له، وهذا شرك، فلا يستحق المحامد على وجه الكمال إلا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. لكن يقول أحمد في خالد علمه كرمه، لكن لا يقول الحمد لخالد، نعم أحمد. وحينئذ الفرق بين الحمد والشكر، وهو على خلاف بين العلماء، فالطبري يراهم واحد لكن من كثير يفصل، يقول الفرق بين الحمد والشكر أن لا شك يشتركان في أنهما كلاهما فيه ثناء، لكن الحمد أخص أداة وأعم متعلقة، والشكر أخص متعلقا وأعم أداة. كيف ذلك؟ أنت تحمد الله سواء تجددت لك منه نعمة أو حلت بك نقمة، ولا لأنك تحمد لصفاته ولجميل أفعاله وآلائه ونعمه عموما على خلقه، ولا تحمده نعم لأنه أسدى لك معروف، فهو أعم متعلقا، سواء أسدي إليك معروف من الشخص أو لم يسده تحمد. فذلك من الخطأ أن تقول حينئذ أشكر خالد لعلمه، لأن الشكر أخص متعلقا، متعلقا بمن أسدى إليك معروفا، أشكر خالد لأنه أقرضني في وقت أنا محتاج إليه للمال، وأعم متعلق وأعم أداة الذي هو عم أداة الشكر، فهو يكون باللسان وبالجوارح والأركان والجنان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فهو يكون باللسان وبالقلب وليس بالأركان. قال الله تعالى في الشكر: اعملوا آل داود شكرا. والنبي قال: أفلا أكون عبدا شكورا وقد قام الليل. فدلنا الشكر يتعلق أيضا بالجوارح، فهو عم أداة. إذن هذا الفرق بينهما، أن الحمد أخص أداة لكن أعم متعلقا بمن أسدى إليك معروفه ولم يستي،
والشكر أخص متعلقا يكون بمن أسدى لك معروف، وعم أداة يكون باللسان وبالجنان والجوارح والأركان. الحمد لله القال المحمود بكل لسان، أي بكل لغة من اللغات التي علمها أو تعلمها تعلمتها المخلوقات، فكل مخلوق يحمده ويسبحه كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولا شك أن التسبيح المقرون، الحمد المقرون بتسبيح، أفضل من الحمد إيش المجرد. لما؟ لأن في الحمد المقرون بتسبيح تخلية وتحلية، فمعنى سبحان الله بحمده ونزه الله من كل ما يليق ما لا يليق به، مع كوني أثني عليه لما اتصف به من صفات الجمال والكمال والجلال، الدائرة بين العدل والفضل والإحسان. المعبود في كل زمان يعني المستحق للعبادة دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدون لن تقوم الساعة. نعم في آخر الزمان تأتي ريح لا تترك مؤمنا أو في ذرة إيمان إلا قبضته، وتقوم الساعة الكفار، لكن إلى ذاك الزمان الذي يقبض فيه أهل الإيمان وتقوم الساعة على أهل الشرك والكفران، من لا ولا يقال في الأرض الله الله، يظل الرب يعبد ويوحد حتى مع ظهور أهل الشرك بكثرة في آخر الزمان. كذلك قال في كل مكان بكل لسان، المعمود في كل زمان بل في كل مكان سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يعبده أهل السماء من الملائكة، يعبده أهل الأرض باتفاق المفسرين. أما هذه الآية الحلولية يقولون الله يحل في الأرض وفي السماء، وهذا كفر، فإن الله في السماء كما في حديث الجارية وفي قوله: أأمنتم من في السماء. الذي لا يخلو علمه من مكان، يعني يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كما قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألقيت كلمة قريبا في بيان علو الله والرد على الحلولية القائلين الله في كل مكان سبحانه وتعالى، الله في كل مكان سبحانه وتعالى، فلحقني رجل فقال: كيف تقول الله في السماء وهو يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه؟ ويبدو أنه تلقى عن مشايخ حلولية يقول الله في كل مكان. فقلت: انظر الآية كيف ختمت بالعلم، كذلك ابتدأت بالعلم كما قال إمام أحمد. ألم يقل في آخر الآية: إن الله بكل شيء عليم؟ إذن قوله تعالى هو معكم أينما كنتم، أو قوله إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه، أما ذاته في السماء. قال تعالى: الرحمن عرش استوى على العرش علوا يليق بجلاله كما سيأتي. ثم الذي يقول أن الله حال في كل مكان لم ينزه الرحمن، فإن الله لن تجد أصدق منه قيلة، هو الذي نزه نفسه وقال: الرحمن العرش استوى وقال: أمنتم من في السماء. أتريد أن تنزه الله بأعظم بأفضل ما نزه نفسه فتقول هو في كل مكان؟ فلم تتبع العلم حينئذ بل خالفته. وإذا قلت في كل مكان إذن هو يحل في الحش والكلب والخنزير والزبل عياذا بالله وفساد اللازم كما قال ابن تيمية يدل على فساد الملزوم. إذن هو في السماء كما في حديث الجارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قالت في السماء وما أنكر عليها بل قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال لا يخلو من علمه مكان، فعلم الله أزلي لا يسبقه جهل سبحانه وتعالى، علم الله أزلي لا يسبقه جهل سبحانه وتعالى، وعلمه سبق كتابته، علمه سبق كتابته، ويدل على ذلك ما رواه من مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه الكتابة، لكن علمه الأزلي قبل ذلك، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الأخيرة ما دليلها؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعلم ما لم يكن ما ردوا، لكن لو ردوا يعلم ما سيفعلون أنهم سيعودون. وهذا سبحان الله حكاها لي شخص، قال لي كان شخص مسرف عن نفسه بالمعاصي والعلاقات المحرمة، وجاء يقول لي جاء سيل جدة فطفت سيارته وعلقت بحجر فرأى الماء من كل مكان ومعه وعائلته. طبعا شريط الحياة بدأ يرجع لماضيه وعلاقاته المحرمة وما اعتاد عليه من المنكرات، ووده في هذه اللحظة أن ينقذ من الغرق، ومات غيره كثير تعرفون، أن ينقذ من الغرق ويرجع يتوب ويصلح من حاله، واستغاث الله وخاف وبلغت القلوب ومن معهم الأسرة الحناجر والماء من كل مكان، فجأة سبحان الله استجيب يبدو لهم وضرب ضربة على سيارته بمزود السرعة فانطلقت السيارة ونجا كأنه مولود. فحكى لي من عرف قصته قال وإذا به بعد ما أنقذ ورجع اليابسة وأنقذ عاد للمنكرات التي كان يصنعها. فعلى المسلم حينئذ أن لا يتوب لمصلحة، أن يتوب توبة نصوح لله سبحانه وتعالى لينجو من عذابه ويسعد في الدنيا، فإنه لا يدري الموت متى يأتيه. طيب قال الله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا يشغله شأن عن شأن، فلا يشغله فعل عن فعل، لا يشغله الخلق عن الرزق، يخلق ويرزق، ولا الولادة عن الحياة، نساء كثر يلدون ورجال كثر يموتون، ما يشغله فعل عن فعل، أناس يرزقون وأناس يمنعون سبحانه وتعالى. جل عن الأشباه والأنداد، أي عظم شأنه، فلا يشبهه شيء من المخلوقات، والأنداد جمع ند وهو الشبيه. تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة والأولاد، قال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له إيش، ولم تكن له صاحبة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه يقال أن الخطبة التي مثل هذه كانوا يسمونها ببراعة الاستهلال، وهي تتضمن ما يراد ذكره عند المقصود، فهو سيتكلم عن الإيمان بالله في مباحث الاعتقاد، ومن ذلك الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى. فذكر القاعدة أنه منزه عن الأشباه، فينبغي حينئذ إذا وصف نفسه في الكتاب والسنة أن لا يطير إلى ذهن الشخص أنه يشبه مخلوق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا أول ومن أعظم ما ينبغي أن يلتفت دارس العقيدة لصفات الله سبحانه وتعالى إليه، أن الله لا يقاس بخلقه. وهؤلاء اللي ظلوا من النفاة من الجهمية، سواء النفاة لغير بدل كالجهمية أو لبدل كالأشاعرة، إنما وقعوا أولا في التشبيه ثم إيش صاروا إلى إيش
تعطيل.
إلى التعطيل. قال ونفذ حكمه في جميع العباد، أي قضاؤه وقدره، الحكم نافذ في جميع العباد، فلا يثني أو ينثني أحد أو تجد له مهربا عن قضائه. وذلك مر إبراهيم على رجل مكروب فقال على ما الكرب يا فلان، أيجري في الكون شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى فسري عنه؟ لا إله إلا الله. فحكمه نافذ إذن. وهنا بدأ أو ذكر قاعدة جليلة لو صدقها وعمل بمقتضاها الضالون في باب صفات الحي القيوم لما ضلوا. فقال لا اقرأ.
قال رحمه الله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
حسبك. انظر الآن، قال رحمه الله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. إذن مهما بلغ تفكيرك في كيفه، في كيفية ذاته أو صفاته، لن يبلغ تفكيرك إلى مرتبة العلم بحقيقة ذاته أو صفاته. ومهما تتوهم بتصوير قلبك وذكر شبيه له من الصور التي رأيتها وقستها أو تريد أن تقيسها عليه، لا يمكن. كما قال ابن قدامة المقدسي التشبيه مستحيل، لأن الله ليس له شبه فنلحق به. فهذه القاعدة لو تعلمها أهل المنطق والمعتزلة والجهمية لما ضلوا السبيل ولما انحرفوا في ذلك الذي تجشموه من تعطيل الصفات ونفيها. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فآلاء الله نعمه، وهذه يمكن أن تدركوها، نعمة السمع نعمة البصر، ولا تفكروا في الله يعني لا في ذاته ولا في صفاته، لأنه غيب الغيوب. فكيف يعرف الشيء إلا برؤيته أو برؤية مثله أو بتحديث الرجل الصادق عنه؟ كل هذه الطرق مغلقة، فإن لم نرى الله ولم نرى مثله وليس هناك من جنسه يشبهه فنلحقه به، لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق والبشر، كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر قيل له هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا فلم ير الله. فحينئذ ليس لنا مجال في وصف الله إلا إيش؟ ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به نبيه في صحيح سنته. فإذا جاوزنا ذلك بتمثيل العقول بالتفكير أو توهم القلوب بالتصوير ضللنا، لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فحينئذ يجب أن نقتصر على ما وصف به نفسه ونعمل بالقاعدة الكلية التي ذكرها لنا في كتابه، فقال ليس كمثله شيء. الكاف هنا قيل موصولة للتأكيد، يعني ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، أو لنفي مثل المثل، وهذه مبالغة في إيش؟ في نفي المشابه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، أسماءه الحسنى البالغة إيش؟ هذا معنى الأسماء الحسنى، أي البالغة، البالغة الحسن. فله الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى، فصفاته العلى هي التي تعلو عن مشابهة الخلق. الرحمن على العرش استوى، الرحمن ذو العرش ذو الرحمة الواسعة على العرش، العرش معروف في لغة العرب هو الكرسي له والسرير له قوائم، لكن كيف يكون بعرش الله؟ الله أعلم. وهو مستوى عليه استواء يليق بجلاله، الاستواء معلوم وهو العلو والاستقرار والصعود، لكن كيف مجهول وهو صفة فعلية لأنه يرجع المشيئة، والعلو صفة ذاتية. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما سبحانه وتعالى، ولذلك استحق الإلهية، وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هذا لتخويف الناس، هذا يدل أن بعده فوق عرشه ليس بمانع من سمعه وعلمه وبصره، وننافذ في كل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما وقهر، خضع له سبحانه وتعالى كل ما في السماوات وما في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده سبحانه وتعالى. قال أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم ما في المستقبل ويعلم ما في الماضي، يعلم ما بين أيديهم يعني في المستقبل إيش، وما خلفهم يعني في الماضي، ولا يحيطون به علما. قهر كل مخلوق أي أخضعه لسلطانه، فلا يخرج عن سلطانه أحد. قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. وقوله أنه أخضع لسلطان كل مخلوق رد حقيقة فيه على مثل الحبيب الجفري يقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تأييش في تدبير شؤون الكون، نعوذ بالله، وهذا الشرك الأكبر في الربوبية، والذي كان لا ينطق به حتى أبو جهل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. نعم القاعدة وصلنا موصوف.
نعم
اقرأ.
قال رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم أثنى الله عليهم في الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم أنا نظرت كيف صنع هذا المصنف الذي وفق لهذا التصنيف البديع، حيث أنه في مقدمته ذكر هذه القواعد المثلى الذي فيها رد على من ضل في صفات ربنا العليا وأسمائه الحسنى كالجهمية والمشبهة والأشاعرة وغيرهم، فقال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه. إذن هنا ابن قدامة أغلق كل باب لصفة الله مما يدعي العقلانيون أنهم يمكنون يتوصلوا إليها بوهم التفكير، بوهم التفكير أو بتمثيل التفكير ووهم التصوير بالقلوب والعقول. فقال أو بيّن أنه لا يمكن أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه، لأنه قال: قل أتعلمون الله بدينكم. إذن دين الله سبحانه وتعالى لا يمكن يعرف إلا منه، ومن ذلك الصفات فإنها غيب، وكذا الذات لا يمكن أن نتوصل للصفة صفة الله إلا من طريق ما أخبر عن نفسه في كتابه وما صح عن سنة نبيه وما أجمع عليه السلف. فهو موصوف كما قال رحمه الله بما وصف به نفسه في كتاب العظيم عن لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صحفي عن المصطفى من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وكذلك الإجماع. الإجماع يدل على كتاب السنة، يعني لن تجد حديث صحيح أن الله له عينان، لكن الإجماع انعقد على ذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن هنا قال العلماء: أسماء الله وصفاته وصفاته توقيفية، أي نقتصر فيها على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة وما أجمع عليه سلف الأمة، فهي توقيفية، ويجب الإيمان بما جاء حينئذ في الكتاب والسنة. السميع البصير. وتنقسم حينئذ صفات الله سبحانه وتعالى إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: صفات فعلية، صفات ذاتية، صفات تجمع بين كونها فعلية وذاتية. الصفات الذاتية هي التي ملازمة لرب البرية لا تنفك عنها في حال دون حال، مثل السمع، البصر. نعم، صفات فعلية هي التي ترجع إلى مشيئة الله، مثل الاستواء والنزول والمجيء. صفات تجمع بين كونها فعلية وذاتية كصفة الكلام، كما عبر الإمام أحمد بذلك فقال: متكلم سبحانه يتكلم متى شاء. فمن جهة الوصف هو متكلم، كما يقال لك فلان، وله المثل الأعلى سبحانه: فلان يتكلم ولا أخرس؟ قل: لا، فلان يتكلم، فهو موصوف الكلام. فيقول لك: ما له الآن لا يتكلم؟ قل: يا فلان تكلم، فتكلم، فعل الكلام الآن. فالله ليس كمثله شيء، الله متكلم يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى عما يصفون. ولذلك قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إذن هذا يدل أنه يتكلم متى شاء وهو متكلم. ولذلك قال في العجل: ألم يروا أو لم يروا أنه لا يرجع لهم قولا. فإذن هو أخرس العجل، كيف يعبدون؟ سبحان الله عما يصفون. فصفات الرحمن لا يمكن أن تعرفها بالعقل مهما توهمت ولا ذاته، فيجب الإيمان بها على وفق ما جاءت في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. روى الطبراني كما ذكرنا عن ابن عمر قال: تفكروا في الله ولا تفكروا في الله، يعني في ذاته. وتلقيه، نتلقى ما جاء في الكتاب والسنة بالتسليم والقبول والأخذ بظاهرها وترك التعرض له أو لهما بالرد. كيف رد أهل البدع على الكتاب والسنة؟ مثل قوله: وكلم الله موسى تكليما، تارة بإيش؟ بالتحريف والنفي، وتارة بالتضعيف. فإذا كان حديث إما ضعفوه أو قالوا حديث أحد. إذا كان لهم مجال في النفي نفوا، أما إذا ما كان لهم مجال كأن تكون آية في القرآن، إيش يصنعوا؟ يحرفوها عن معناها. وذلك كان بعض أهل البدع يقول: في القرآن آية وددت أن أحكها من المصحف. ليش؟ لأنه رآها صدمة وحجاب عظيم لمعتقده، تكشفه وتبين حاله، مثل: وكلم الله موسى تكليما. هذا فيه تأكيد أنه كلام حقيقي بحرف وصوت يليق بجلاله سبحانه، فحينئذ يحرفه. فإيش يقول مثلا هنا؟ يقول: جرحه بمخالب الحكمة. يقول: لو أننا قلنا أن الله يتكلم شابهنا بخلقه، فوقعوا في التشبيه أولا ثم صاروا للتعطيل أو التحريف. فكان ينبغي لهم أن يصنعوا مثل الصحابة. فالصحابة كانت لم تتلى عليهم الآيات والصفات ويتلونها على طلابه من التابعين في مجالسهم، بل يتلوها النبي على الأعرابي والذكي كما قال الشافعي وغير ذلك، وما يقول لهم النبي: ترى الظاهر غير مراد، أنتم أنصح من النبي للأمة، فجاءوا الآن يقولون ترى الظاهر غير مراد، ينزل الله تنزل رحمته، ولماذا لم يقلها النبي؟ إذن أنتم أحدثتم في باب الصفات، فنفيتم وكذبتم الرب عما وصف به نفسه من الصفات العليا والأسماء الحسنى، فكان ينبغي أن تلقوا ذلك كما تلقاه السلف بالإجماع بالتسليم والقبول، وأن تتركوا التعرض لها بالرد كما ذكرنا كيف يردون أحيث الأحد، أو يردون ظاهر النص ويقول الظاهر غير مراد ويخالفون إجماع السلف. والتأويل والمقصود به التحريف هنا، والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك، يقول ابن قدامة، وجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه. هذا من تقد عليه ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب، لأنه لما قال وجب إثباته لفظا لفظا فقط، لا، يجب إثباته لفظا ومعنى وليس لفظا. وترك التعرض لمعناه من جهة الكيفية، من جهة الكيفية، أما الأمر في أسماء الله فكما قال من مالك، قال في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لكن لو أشكل حتى المعنى اللغوي وش نفعل؟ حتى المعنى اللغوي أشكل ما نعرفه، نقول كما قال الشافعي آمنا بهذا الوصف على مراد الله ورسوله، هذا إذا جهلنا المعنى اللغوي، وإلا فلا يمكن مجموع الأمة أن يخفى عليها معاني آيات الصفات. يخفى على البعض ممكن، وذلك آيات الصفات والأسماء محكمة، فخطأ أن نقول من المتشابه، فإنه لابد أن يكون هناك من يعلم معناها. لذلك ابن عباس قال أنا من الذين يعلمون تأويله، فدل ذلك أنه قد يخفى، لكن يخفى المعنى اللغوي. أما هم متفقون على أن المعنى معنى الكيفية بالنسبة لله تخفى على الجميع ولا يعلمها إلا الله، ولا يعلم إذن هنا تأويله إلا الله، أي ما تأول إليه من جهة الكيفية. أما معنى الصفة فإنها جاءت باللغة خلاف المفوضة القائلين، والذي كان منهم من يعني متأخرين حسن البنا يفوضون الاسم والصفة. سبحان الله العظيم، إذن ما الفائدة أن يكلمنا الله بأنه سميع بصير إذا لا نعقل لا اسم ولا صفة؟ فهل من حكمة أن يكلمنا الله بما هو مثل الطلاسم ومثل ما هو ويصف نفسه أمامنا بذلك؟ فما الفائدة إذن؟ سبحان الله وتعالى عما يصفون. طيب، إذا نترك التعرض لمعناه من نسبة لكيفية، أما معناه من جهة اللغة العربية فمالك ذكر النبراس في ذلك في الاستواء، وتقاس عليها الصفات، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن السلف لم يسألوا عن كيفية ذات الله وكيفية صفاته. ونرد علمه على قائله ونجعل عدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم. الراسخون منهم مالك، كان يعلم إيش المعنى لكن يفوض الكيف لله، والمفوضة يفوضون المعنى والكيف عياذا بالله، وهذا فيه طعن في حكمة الله، إذ معناه أن الله خاطبنا بما لا نستفيد منه سبحانه عما يصفون. كما هل يجوز أن يقال الرحمن عرش؟ قل عرش، ما نفوض معنى العرش وكيفيته لله، لا، العرش معروف، السرير الذي قوائم إلى آخره، لكن العرش لا نعرف كيف. طيب، فالله يخاطبنا بما نعلم، فمن الخطأ حينئذ أن نقول في القرآن شيء متشابه لا يعلمه مجموع الأمة، فقد يعلمه البعض ويخفى على الكثير، لكن لابد أن يكون هناك من يعلمه، لأن الله أنزل القرآن ليعمل به سبحانه وتعالى. وما معنى المتشابه المحكم؟ المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج التفسير، لا احتمال فيه، مثل وإلهكم إله واحد. المتشابه هو الذي يحتاج إلى التفسير، فلا يجوز أن نقول آيات الصفات متشابهة أبدا، بل هي محكمة. طيب، والتأويل يطلق ويراد به التحريف الذي فعله الأشاعرة، هذا تحريف ليس تأويل. التأويل عفوا يطلق ويراد به التفسير، مثل ما قال هذه تأويل رؤياي قد جعل الله حقه، وبمعنى ما يؤول إليه يوم يأتي تأويله، ومن ذلك صفات الله، فهو يعلم حقيقتها هو، فهذا لا يعلمه إلا الله. أما ما يمكن علمه من معانيها اللغوية فهذا متاح، لا يغيب عن مجموع الأمة. طيب، ولا وذكر علام العثيمين فائدة، قال لا تقول المؤولة، قل محرفة، لأن التأويل قد يصطاد، اللفظ هذا قد يصطاد به، يقول هذول فسروا، لا ما فسروا، حرفوا كالأشاعرة. والتأويل ونفي الصفات ينقسم إلى قسمين، نفي إلى بدل كالأشاعرة، إلى غير بدل كالجهمية ويش والمعتزلة. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، هنا قرأت نعم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. القرآن منه آيات كما قال الله تعالى محكمات، وأخر متشابهات، فأهل الزيغ يتمسكوا بالمتشابه لأي شيء، لأنه فيه احتمال، في احتمال لما يريدون، فلا يحملون المتشابه على المحكم. أما الراسخون في العلم يحملون المتشابه على المحكم الذي لا احتمال فيه. نعم، وذلك يأتي الملحد يتمسك بمتشابه في القرآن، يقول الله ثالث ثلاثة، لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكرى. قل هنا يحتمل نحن للتعظيم ونحن ليش للعدد، فلا شك أنها للتعظيم هنا، لأن الله قال في آية محكمة وإلهكم إله واحد، فاحمل هذا المتشابه عليه لتعرف أن نحن هنا ليش للتعظيم. هذه طريقة الراسخين. أما الذين في قلوبهم زيغ فيقول في إلهكم إله واحد، يقول يلا صف الإله بالمتشابه، يقول نحن تأتي للتكثير أو للعدد، وإنما يبتغون بذلك تأويل المتشابه دون إرجاع الناس للمحكم، فهذه علامة الزيغ. ولذلك النبي حذر منهم، فقال إذا رأيت الذين يخوضون يعني في ما تشابه يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم فأولئك الذين سمى الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم حجبهم عما أملوا وقطع أطمام عما قصدوا، قال وما يعلم تأويله إلا الله. خلاص، إذن حقيقة تأويله بالنسبة لصفات الله السمع البصر، نعم، كيفية ذلك لا يعلمها إلا الله. إذن لأي شيء تستعمل قواعد المنطق وهذا في وصف الله وهو غيب الغيوب، لا يمكن يهتدى لصفات الله وأسمائه إلا من طريق السمع، لا يمكن أن يهتدى لها من طريق العقل والتفكير أبدا. قال علي بن أبي طالب كما روى ذلك من أبو داود في سننه، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فدين الله لا يعرف بالرأي، وإنما يعرف بإيش؟ بالاتباع. قال أبو عبد الله أحمد،
قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه.
نعطي استراحة لمدة دقيقتين لمدة دقيقتين من أراد يعني من يستمع البث يشرب فيها أو ثلاث دقائق ثم نواصل. من كان يريد يشرب ماء؟ نعم لنواصل.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ولا نعلم أن ما جاء به الرسول حق، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه.
حسبك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، هو أحد الأئمة الأربع وإمام أهل السنة الصابر على المحنة التي ابتلى بها في خلق القرآن، حتى كان يقال أبو بكر الصديق في حرب المرتدين أو جهاد المرتدين، والإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، الله أكبر، فنصر الله به العقيدة وقمع به أهل الزيغ من الجهمية والمعتزلة، فصبر أيما صبر في السجن على الضرب وعلى غير ذلك. وأنبه على مسألة: اليوم الحزبيون من إخوان المسلمين ونحوهم، إذا سجلت الدولة واحد منهم ممن يعني يحرض على ولاة الأمر ويشغب عليهم، نعم، وأدبته الدولة بالسجن، راح يصرخ في كل مكان مشبها بهذا الضال بالإمام أحمد وأنه سجن. نعم، سجن الإمام أحمد يختلف عن هؤلاء. هؤلاء خالفوا الرسول، شغبوا على الحكومات وسفكوا الدم وتسببوا في الخيانات أو نطقوا بالخيانات العظمى وغير ذلك. فهؤلاء لو عاصرهم مثل عمر بن الخطاب لأدبه أيما تأديب، لأنهم خالفوا السنن. النبي يقول من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية. هم صنعوا المظاهرات وحرضوا على الثورات، فرق. الإمام أحمد صبر على السنة لأنه متقرر بالإجماع في الكتاب والسنة، القرآن كلام الله ليس مخلوق، وسار السلطان يذيع أن كلام الله مخلوق، وهو قول من كان يصنع به أو قول من يعني وهو ما يمليه عليه جلساؤه، جلساء الولاة وقتها مثل بن أبي دواد. فصبر الإمام أحمد على السنة، وهؤلاء يصبرون في السجن على البدعة، فرق بينهم. هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ طريق أصحاب النار معروف، الخروج عن الحكومات ونفي السنن، وطريق أهل الجنة الصبر على السنة، وفرق بينهم يا إخواني. فلا يلبس عليكم مثل هؤلاء. فقال إمام أحمد إمام أهل السنة: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كما في الحديث الذي خرج البخاري في صحيحه، إذا بقي الثلث الآخر من الليل إيش نزل الله، ينزل الله إلى السماء الدنيا، إذا بقي الثلث الأخير من الليل يقول: هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه. وأن الله يرى في القيامة كما قال القحطاني في نونيته: والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثماني. قد صرحت السنة بذلك: إنكم سترون، كما في صحيح البخاري وحديث جرير، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة تمام القمر، فنظر القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون من رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي غيره سيرون في العرصات وما أشبه ذلك نؤمن بها. فالجهمية جاءت عطلت الصفات، الجهمية عطلت الصفات. إيش قالت؟ عطلت صفة إيش؟ عطلت الرؤية، لأنه قالوا إذا كان الله يرى إذن هو جسم متحيز، فردوا النقل هذا الصحيح بالعقل، ولو كان لهم عقل سليم لسلموا للنصوص وأخذوا بظاهرها ولم يكذبوا الله فيما أخبر في كتابه، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، عداها بإلى إلى ربها ناظرة، لا إله إلا الله، وما أشبه ذلك نؤمن به، نؤمن به ونصدق بلا كيف، لا نبحث عن كيفية ذلك. فيقال: ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ كيف هذا اللي يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أو نقول: مدام ينزل في الثلث الأخير وفي أمريكا نهار وعندنا هنا ليل، فيستلزم إذا كان كذلك يكون نازل. كل هذا من العقل الذي يرد به النقل، والقائل بهذا قد شبه الله بخلقه، شبهه بالطائرة تعلو في السماء ونحو ذلك، فعليه أن يسلم للنصوص، لأن لا يدرك غيب الغيوب إلا الله، فإنه أخبرك بذلك فيجب أن تصدق كلامه، ولن تجد أصدق من الله قيله، ولن تجد أصدق من رسوله حديثه صلى الله عليه وسلم من بعده. قال: ولا معنى. هل يريد نفي المعنى، نفي المعنى اللغوي؟ لا، ليس المعنى الذي قاله مالك المعنى معلومه استوى معنى على، إنما المعنى الذي يفسره به المبتدعة هو التأويل التحريف، أما ليس المراد نفي المعنى الحقيقي، كلا، كما قال إمام مالك: الاستواء معلوم وكيف مجهول، الإيمان به واجب، ولا رد شيئا منها أبدا. لا نرد شيئا من النصوص في الصفات كما يرد المبتدع على أنها تخالف عقولهم ومقدماتهم المنطقية، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ونرد على رسول الله. قال ولا نصف،
قرأتها
قال رحمه الله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت.
نعم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. حينئذ القاعدة في صفات الله أنها توقيفية وليس توفيقية واجتهادية، فلا نصف إلا ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نحدث له أسماء من عند أنفسنا. نعم، فلا يجوز مثلا أن تشتق من الصفات أسماء. صفة فعلية مثل النزول ينزل ربنا، فلا يجوز أن تسميه النازل، لكن كل اسم يتضمن صفة، مثل السميع يتضمن صفة السمع. نعم، يتضمن صفة السمع. ولا نصف الله بأكثر من وصف به نفسه سبحانه. كذلك إذا وصف الله نفسه بأن له وجه فلا تزيد على ذكر الوجه، تقول إذن هذا يتضمن أن له أنف، أن له فم، أن له، لأنه لا يقاس بخلقه، فلا تزيد وتقع في الإلحاد، فتزيد على وصف الوصف الذي جاء في الكتاب والسنة. وكذلك إذا أثبت له عين كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى لا تزيد، فقول يلزم من ذلك، فتروح تتيه بتفكيرك ووهمك فتقول إذن له حاجب وله رموش وله قرنية وله، لا يجوز هذا أبدا إلا بما جاء في الكتاب والسنة. نعم، بلا حد ولا غاية، فلا نكيس صفات الله فنذكر حدوده وغاياته وكفياته بعقولنا، هذا ليس من علمنا، بل بحسب ما جاء في الكتاب والسنة، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر كيف بدأ الله بالتخلية، ليس كمثله شيء، خلى ذهنك عن أي مشابه، ثم راح يقول وهو السميع البصير لكي تعلم أن سمعه وبصره، وقيل ذكر السمع والبصر لأن سائر المخلوقات أكثرها من الأحياء تتشابه في هذه الصفتين، ومع ذلك كل هؤلاء لا يشبهون سمع الله ولا بصره، ونفسها لا تشابه هي في السمع والبصر كل المخلوقات، فسمع النملة يختلف عن سمع الإنسان وإن كانوا يشتركون في الاسم وهو سمع. فكذلك إذا كان علمنا أن النملة لها سمع الله والإنسان له سمع، وليس الاشتراك في الأسماء يؤدي للاشتراك في المسميات، فكذلك رب الأرض والسماوات له سمع ورنا سمع، فلا يلزم من كون سمع الله مثل سمعنا. قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، كالتي تجادل في زوجها كنت أنا في طرفي عن الحجرة قريبة من أسمع البعض ويخفى عن البعض، والله من فوق عرشه لم يخفى عليه شيء. ونقول كما قال ونصف بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، نؤمن به محكمه ومتشابهه، فهذه طريقة الراسخين في العلم، يؤمنون بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ويردون المتشابه المحكم، أما الذي يترك المتشابه المحكم يأخذ المتشابه هم أهل الزيغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، واحذر أن تجلس مع أهل البدع فإنهم مبدأ كل ضلال، سواء كانوا من خوارج، سواء كانوا من الجهمية، سواء كانوا من المعتزلة أو المرجئة أو غيرهم أو الصوفية، فلا تجلس إلا مع أهل السنة ومع أهل التوحيد والسنة، فكل مبدأ للانحراف كان طريقه نظر في كتب أهل البدع والجلوس معهم، وذلك قال الحسن البصري لا تجالس أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. سبحان الله، ما صار إنسان داعشي ولا خارجي ولا خرج على الحكومة ولا وصف الله بما لا يوصف نفسه ولا تصوف إلا بالمصاحبة والمجالسة. فلا تجالسوا عباد الله أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، واكتفوا بما جاء في الكتاب والسنة، ففيها الخير كله. نعم، ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بالتصديق الرسول وتثبيت القرآن. نعم، قال الإمام الشافعي.
نعم، قال ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتثبيت القرآن. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إذن نؤمن في باب صفات الله بما جاء عن الله ورسوله فقط، ولا ندخل بعقولنا في كنه صفات ربنا، بل نثبت ما أمكننا إثباته، وهو معنى الاسم أو الصفة لغة، وأما كيفية فذلك على مراد الله، فهو أعلم بنفسه ممن كان من خلقه. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، كانوا يقولون نمرها كما جاءت، يعني بإثبات المعنى تفويض الكيف، والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله ورسوله من غير تعرض لتأويله أي لتحريفه. وقد أمرنا، قرأت؟ نعم.
قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تعرض لتأويل. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
وبهذا بهذه القطعة من الكلام ينتهي لقاؤنا بعد الشرح والتعليق لنكمل غدا من قوله فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان، غدا نكمل من هنا. أما قوله وقد أمرنا باقتفاء آثارهم أي السلف، لاحظ ما قاله الإمام أحمد بن حنبل في شرح أصول أهل السنة رحمه الله، لاحظ قال من أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة وهم السلف، وهنا قال وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنازلهم وحذرنا من المحدثات. لماذا لم يقل هنا ابن قدامة وكذا الإمام أحمد رحمة الله عليه، لماذا لم يقل وأمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة وسكت؟ لماذا أتى بآثار الصحابة السلف ليكون ذلك هو الميزان؟ لأن الجهمي يقول عند نفي صفة الكلام مثلا هذا فهمي الذي فهمته من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله سبحانه وتعالى جرحه بمخالب إيش الحكمة، مجاز نعوذ بالله. لكن لما يعرف هؤلاء أن الصحابة لما تلي عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما لم يقل أحد منهم أو لم يقل النبي لهم أنه جرح، بل جعلهم يأخذون الكلام على ظاهره، عرف أن ذلك القول محدث نفي صفة الكلام، وينبغي اعتقاد حقيقة صفة الكلام على ظاهرها، وحينئذ ندرك أن هذا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن قال قولا لم يقولوه في باب الصفات فحرف وقال ما قال كالجهمية والمعتزلة، فحينئذ الجهمية والمعتزلة فحينئذ يؤول هذا الأمر إلى إحداثه في الدين. وذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية أي قول لم يقله الصحابة فالقائل به مبتدع. فقول الجهمية من نفي الصفات والأشاعرة نقول والمتصوفة وغيرهم في من أهل بدعة والخوارج ونحو ذلك مبتدع، لأنه ما قال أحد بقولهم في فهم الكتاب والسنة من الصحابة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ضبط لنا ذلك فقال كما روى ذلك الترمذي في جامعه قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أي كل مخترع في الدين، أما في الدنيا فلا بأس. النبي قال أنتم أدرى بأمور دنياكم، أما الاختراع في الدين لا يجوز، لأن أمر الدين من شأن رب العالمين، هو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون في باب العبادات. لذلك قال الله تعالى وهو حي القيوم قل آه الله أذن لكم أم الله تفسرون، فما أذن الله بتعطيل الصفات، ولن تفهم هذه الآيات على ذلك الوهم والانحراف، فيكون هذا المذهب في تعطيل صفات الله وتحريفها أو تشبيهها بدعة وضلالة. إذن ابتدع عن السلف ثلاث فرق ابتدعوا في باب الصفات، ثلاث فرق بدع لم يقلها السلف وبعضها مكفر. بدعة الجهمية مكفرة، فإنهم نفوا صفات الله، فقال الإمام أحمد الجهمية كفار. وقسم حرف الأشاعرة وبدعهم العلماء، قسم هذول هؤلاء القسم معطلة، عطل بعضهم إلى غير بدل كالجهمية وإلى بدل كالأشاعرة، وقسم مشبهة وهم الرافضة، قسم من الرافضة فغلوا في التشبيه فشبه الله بخلقه وهذا كفر، قال الله تعالى ليس كمثله شيء. والوسط أهل السنة فوصفوا الله بما وصف به نفسه، وصف به رسوله في صحيح سنته، واجمع عليه السلف من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، إثبات الصفات بلا تشبيه ونفوا عنها النقص بلا تعطيل، فوقفوا حيث وقف الكتاب والسنة، وقفت الآثار المروية عن سلف الأمة، فإنما عن علم وقفوا، أي سكتوا عن علم وتكلموا بعلم وبصر نافذ، عن بصر النافذ سكتوا وعن علم تكلموا، فنسكت حيث سكتوا ولا نزيد عليهم رضي الله تعالى عنهم، لأن كل بدعة ضلالة وليس هناك في الإسلام بدعة حسنة. فليس للجهمي أن يقول بدعة حسنة ونزه الله، نقول لا، اتبع السلف، أثبت الصفات لا تنفيها، ولا في تحريف الأشاعرة بدعة حسنة لتنزيه الله، نقول أثبت ما أثبته الله نفسه، لا تكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود، ولذلك قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فجاءكم في الكتاب والسنة ما يغنيكم فهم دينكم في باب الصفات وغيرها، وما جاء عن سلف الأمة فلا تزيدوا عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز، وهذا نصح، ما أعظمه من نصح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، من عبد العزيز العالم الزاهد الأمير الموفق للخير، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، يعني حينما سكتوا ليس سكتوا عن جهل، بل أن السكوت كان مقصود، فسكتوا مثلا عن أشياء تكلم فيها الجهمية ليس لأنهم يجهلوها، لأن المقصود السكوت عنها، أما الجهمية وغيرهم فقد خاضوا بغير علم. وبصر النافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، لا ظن عندهم علم، عندهم قدرة علمية، لكنهم وجدوا أن هذا الذي يتخوضون في الجهمية ليس من العلم، علموا أنه ليس من العلم فسكتوا عنه. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، إذن فلا تحدث أشياء لم يقولوها، وصف الله بالقديم وصف، لا تقول لأنهم أحدثوا أشياء، قف حيث وقف الكتاب والسنة في النصوص ولا تتعدى طريقتهم. نعم، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، المحسر هو الغالي المتجاوز الحد، وما دونهم مقصر، والذي تكاسر على اتباعهم تباعا للهوى. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوز آخرون فغلوا، فإنهم فيما بين ذلك على هدى مستقيم. وقال الأوزاعي عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس ستجد فتنة، وهي رفض الناس لك، تمسك بآثار السلف لا تلتفت إليهم، لك لا تعبد الناس، تعبد ربهم سبحانه. وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، المبتدع قد يزين قولهم ويزخرفوه فلا تلتفت. وقال الإمام الأدرمي في هذا الباب، وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم بدعة ودعا الناس إليها، انظر كيف تناقش الجهمي الذي قال الله ليس بسميع وليس ببصير، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ من إبراهيم خليلا، والقرآن مخلوق، كيف تقول له وهو يدعو إلى هذا؟ قل له ما قاله ذلك الإمام الموفق أو العالم الجليل، هل علم هذا الذي تقول أن الله ليس بسميع ولا بصير ولا والقرآن مخلوق، هل علم هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال لم يعلموها. فقال فشيء لم يعلمها ولا أنت تعلمه؟ فخوفه قال أنا أقول قد علموها. قال أفوسعهم أن يتكلموا بها يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم، ما دعوا إلى هذا. قال فشيء وسع الرسول وخلفاء لا يسعك أنت. فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما يسع ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع ما وسع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ولئن من بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ومرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. هكذا يمكن أن تنقل إجماع السلف على إثبات صفات الله على ظاهرها أنه سميع عليم، يأتي يجيء يغضب يضحك كما ثبت عنه في الكتاب والسنة، ولا من غير تحريف لها ولا تعطيل ولا تمثيل. كيف تقول لقد كان النبي كما قال الشافعي يأتيه الأعرابي والذكي وما دون ذلك ويتلو عليهم آيات الصفات أو يسمعون منه الرحمن عرش استوى ولا يقول لهم الظاهر غير المراد. أفأنت أصبحت أيها الجهمي والمتكلم والأشعري أنصح للأمة من رسول الله؟ وقد كان في كل خطبة يقول خير الهدي هدي محمد، فهديه إمرار هذه الصفات كما جاءت بإثبات المعنى تفويض الكيف، أفيصبح هديك غير هديه؟ اللهم صل عليه. فهذا حينئذ إجماع الصحابة الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه، وكل مخالف له فهو مبتدع ضال. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، وغدا نكمل من قوله فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى ويبقى وجه ربك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من أراد بهذه البلاد الشر بلاد التوحيد فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واحفظ ولاة أمورنا وعلمائنا ومقدساتنا، واجعل كل من يخطط على هذه البلد سرا أو علانية تدميره وتدبيره تدميرا عليه، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فبيدك الأعاصير والبراكين والزلازل والأمراض والأوبئة سلطها اللهم عليهم، واحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحد بلد كما تسمعون في هذه الدورات تدرس التوحيد المنقول عن السلف، فأعظم بها وأكرم من بلد يجب أن تنصر وتشكر ولا تكفر إلا عند الجاحدين المعاندين. نسأل الله أن يكفينا شرهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.